السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قوله تبارك وتعالى: ولهن، أي وللنساء اللواتي هن أزواج، أي وللأزواج على أزواجهن. ولهن مثل الذي عليهن، من أهل العلم ما فسر ذلك فقال: على الرجل أن يتزين للمرأة كما أن الرجل يحب أن تتزين له المرأة. وكما ورد عن ابن عباس في ذلك: إني أحب أن ترى مني كالذي أراه منها. فمن أهل العلم ما قال: هذا في التزين، فالرجل عليه أن يتزين للمرأة استحبابا كما أنه يحب ذلك من زوجته. ومنهم من قال: ولهن، أي للنساء، الاستعفاف من أزواجهن كما أن الرجل يحب أن يقضي وطره من زوجته. فكما أنك تحب أن تقضي الوطر منها، فعليك أيضا أن تعفها ولا تجعلها تنفذ ببصرها إلى الحرام. وإن أعترك شيء مما يعتري الرجال أو بعض الرجال، فعليك أن تأخذ الدواء اللازم لذلك حتى تعف زوجتك، ومن ثم لا تتجه ببصرها إلى الرجال. وهل يفهم من ذلك أن الرجل لا يمتنع من امرأته إذا هي دعته، كما أنها لا تمتنع منه إذا هو دعاها؟ قد يكون هذا مفهوما من الآية، لكنه ليس صريحا في ذلك. والذي عليه أكثر العلماء أن الرجل لا يجب عليه إذا دعته امرأته أن يجيبها إلى طلبها، بل يستحب له ذلك قدر استطاعته. أما المرأة فعليها وجوبا أن تمتثل أمره إذا هو دعاها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما الرجل فليس فيه هذا النقص. وكذلك أن الرجل ينبني على الانتشار، وهذا لا يتأتى للرجال في كل وقت وفي كل حين. أما المرأة فأمرها لا ينبني على ذلك، فإنما هي محل. فعلى ذلك قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يشمل الإعفاء ويشمل التزين من الرجل، ويشمل كذلك المعاشرة بالمعروف، ويشمل كذلك ما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ سئل: ما حق أحدنا على زوجته يا رسول الله، وما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. فمن حقي عليك الكسوة، ومن حقي عليك الإنفاق عليها ولو كانت ابنة ملك، ولو كانت ابنة ملك. وهذا في الإجماع والاتفاق. وكذلك لا حسن العشرة منك، إذ النصوص قد وردت بذلك متعددة. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هي الدرجة التي للرجال على النساء؟ من أهل العلم من فسر هذه الدرجة فقال: هي القوامة، فالرجل قيم على المرأة بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من قوة في بدنه ومن رجاحة في عقله، وكذلك هو قيم على المرأة بالمال الذي ينفقه عليها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة في البيت للرجل، وبهذا فسر كثير من أهل العلم الدرجة هاهنا. قالوا: وللرجال عليهن درجة. قالوا: هي القوامة، فالرجل صاحب الأمر والنهي في البيت، فلا تخرج المرأة من البيت إلا بإذنه، ولا تصوم وزوجها شاهد صوم تطوع إلا بإذنه، ولا تدخل أحد من البيت إلا بإذنه. وكذلك إذا دعاها إلى فراشه لزمها أن تأتي إليه، وكل مستلزمات القوامة. فمن أهل العلم من فسر الدرجة بالقوامة، ومنهم من فسر الدرجة بأن له من الميراث ضعف مال المرأة من الميراث. قد قال تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. ومنهم من فسر الدرجة كذلك بالطلاق، وأن أمر الطلاق إنما هو بيد الرجل وليس بيد المرأة. ومنهم من فسر ذلك أيضا برجحان العقل، إذ الله يقول: رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا مؤداه أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. وثم وجه خامس في بيان هذه الدرجة ما هي، وهو ما سلك ضمنا رجحان عقل الرجل الذي يستلزم من الرجل أن يعفو عن هفوات المرء وأن يتجاوز عن كثير من زلاتها. فإن صاحب العقل الراجح عليه أن يتجاوز لأصحاب العقول الضعيفة عن زلاتهم وعثراتهم، كما تقدم في تفسير قول الله تعالى من سورة التحريم، عند تفسير قوله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض، بما مؤداه أن المرأة إذا أخطأت أخطاء لا تؤاخذ بالأخطاء جميعها، وإنما تؤاخذ بالبعض ويعفى لها عن البعض. وهذا من مستلزمات علو الرجل عن المرأة درجة. ومن ثم قال ابن عباس: إني لا أحب أن أستنقص جميع حقي على امرأتي، لأن الله يقول: وللرجال عليهن درجة. قال الله سبحانه: وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. أما العزيز فهو منيع الجناب، عظيم السلطان الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، بل أمره نافذ في الأذان. أما الحكيم، الحكيم في شرعه. فإن قال قائل: ما هو وجه ختام الآية بقوله تعالى: والله عزيز حكيم؟ كأن في الآية أو في ختام الآية إلماح بالتهديد لكل من سولت له نفسه أن يظلم امرأته. فالله يقول: ولهن إلى النساء مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا لم تؤد ما للمرأة من حق فاعلم أن الله عزيز حكيم قادر على أن ينتقم منك. كما هو السبيل في سورة النساء، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذا استكبرتم على النساء وسلكتم سبيل الإيذاء لهن مع تأديتهن لحقوقكم فاعلموا أن الله فوقكم إن الله كان عليا كبيرا. فهكذا الحال هنا، ختام الآية بقوله تعالى والله عزيز حكيم قادر على الانتقام منكم إذا أنتم ظلمتم النساء أو بخستم النساء حقوقهن. أما قوله تعالى حكيم فحكيم فيما شرع سبحانه وتعالى وفيما خص به الرجال وفيما خص به النساء. ثم قال تعالى الطلاق مرتان. قوله تعالى الطلاق مرتان أي الطلاق الرجعي مرتان، الطلاق الرجعي مرتان، وهذا متنزل على بعض النساء دون بعض، فهو متنزل على المدخول بهن، على المدخول بهن. أما التي لم يدخل بها زوجها فالطلاق في شأنها، الطلاق في شأنها ليس له رجعة، الطلاق في شأنها ليس له رجعة، فتدين في الحال. لكن يصلح أيضا أن أقول الطلاق مرتان في شأن غير المدخول بها، بمعنى أنك إذا طلقتها فبانت منك لك أن تعقد عليها وأن تتزوجها من جديد، لكن حسبت عليك تطليقا. لكن ليس معنى هذا أنك تطلقها ثم تراجعها ثم تطلقها ثم تراجعها باختيارك. الحاصل في شأن غير المدخول بها أنك إذا تلفظت لها بكلمة أنت طالق لأول مرة تدين منك في الحال، ولا تلزم هذه المرأة أن ترجع إليك إلا إذا هي وافقت ووافق أولياؤها على إرجاعها لك، فإنك حينئذ تكون قد حسبت عليك تطليقة من الثلاث والله أعلم. فقوله تعالى الطلاق مرتان أي الطلاق الرجعي للنساء المدخول بهن مرتان. الطلاق مرتان بمعنى أنه لك أيها الزوج أن تطلق زوجتك ثم تراجعها ثم تطلقها ثم تراجعها ثم إذا طلقتها الثالثة بانت منك على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. الطلاق مرتان فيه تقوية لمذهب من قال من العلماء إن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، قد جاء الخبر بذلك عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا أو تتايعوا على أمر لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر، أي أن عمر احتسب من قال لزوجتي أنت طارق أنت طارق أنت طارق ثلاث مرات احتسبها ثلاثا لتساهل الناس بذلك، وفرق بين نسوة وأزواجهن تفريقا نهائيا إلى أن تتزوج زوجا آخر إذا قال لزوجتي أنت طارق ثلاثا أو أنت طارق بالثلاث. وهذا رأي جمهور العلماء أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد ثلاثا، طلاق الثلاث في المجلس الواحد عند جمهور أهل العلم يعد ثلاثا. أما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ابن عباس كما صحيح مسلم بطلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد واحدة، والظاهر من صنيع عمر أنه أمضاه على سبيل التعذير بقوله لو أمضيناه عليهم، أي حتى لا يتساءلوا بذلك فأمضاه عليهم عمر. وسار الأمر على ما سار عليه أمير المؤمنين عمر إلى زمن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن فجر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة هي من أعظم المسائل في هذا الباب، وهي الاستدلال بحديث ابن عباس على اعتبار أن صلاة الثلاث في المسجد الواحد تعد واحدة، وانتصر لذلك انتصارا قويا رحمه الله تعالى، وضيق عليه بسبب هذه المسألة تضييقا زائدا. ومن ناحية المعنى اللغوي للطلاق، فإنك إذا قلت لامرأتك أنت طالق كأنك كنت تمسكها إليك وتضمها إليك، فإذا قلت لها أنت طالق فمعناها أنك أطلقتها، فإذا جئت وقلت لها أنت طالق وهي مطلقة فلا معنى لقيلك حينئذ. فهذه من وجهات من الوجهات التي تقوى بها مسألة اعتبار طلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة. فقوله تعالى الطلاق مرتان يقوي وجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هناك مرة بعد مرة بعد مرة، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الإمساك بالمعروف فهو الإرجاع، الإمساك بالمعروف هو الإرجاع. طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريحا بإحسان. أما التسريح بإحسان فما المراد به؟ فمن أهل العلم من يقول التسريح بالإحسان هنا هو التطليق الطلقة الثالثة، وهذا القول قول غير صحيح. التسريح بإحسان من أهل العلم من قال إنه التطليق الثالث، التطليقة الثالثة، وهذا القول غير صحيح، لأننا إذا اعتمدنا فسيكون التأويل على هذا النمط الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تصريح بإحسان، فإذا اعتبرنا تصريح بإحسان الطلقة الثالثة فسيأتي قول الله تعالى فيما بعد فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيكون قوله فإن طلقها تطليقة رابعة، هذا مخالف لما عليه أهل الإسلام فاقدة. فقوله تعالى أو تسبيحا بإحسان أي طرق لها حتى تنقضي عدتها وتنقلب، فهي مقابل الإمساك. فنقول لك الطلاق مرتان، فإما أن تمسك أي تراجع بالمعروف أو تتركها، تسرح تتركها حتى تنقضي عدتها أو تنصرف. قال يا إخوان هذا أوجه الأقوال في تفسير قوله تعالى أو تسريح بإحسان، أي ترك المرأة المطلقة التطليقة الثانية بلا إرجاع حتى تنقضي عدتها وتنفك منك، هذا هو المراد بالتسريح بالإحسان. الطلاق مرتان في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يظهر من قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان جمال الإسلام في الحث على حسن المعاشرة وحسن المفارقة، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، فيا أيها الزوج إما أن تمسك زوجتك بالمعروف وإما أن تسرحها بالإحسان، ليس لك أن تضر بها وأن تمسكها للإضرار به. قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لك أيها الزوج أن تأخذ من صداق زوجتك الذي أعطيته إياها شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. الآية لا بد من الربط بينها وبين آية النساء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية النساء: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي على سبيل المبارة أو على سبيل الأخذ بغير طيب نفس. أما إذا طيبت المرأة نفسا بإعطاء الزوج شيئا من مالها فلا بأس بقبوله مع طيب النفس، لقوله تعالى: فكلوه هنيئا مريئا. أما الزوج الدنيء الذي يجبر زوجته على أن تعطيه شيئا من مالها، وكذلك الزوج الدنيء الذي يمارس معها ممارسات ضغط إلى أن تطعمه شيئا، أو يقول لها: لم لا تأتي أمك بالهدايا، ولم لا تذهبي تأتي بميراث أبيك، ولم لا تتنازلي لي عن الصداق، فهذا زوج دنيء يأكل المحرم، لأن الله قال في الأصل: محرما علينا صدق النساء إلا بطيب النفس. قال تعالى: ولا يحل لكم، فمعناه يحرم عليكم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا يحل لكم ذلك إلا أن يخافا، أي الزوج والزوجة، أي إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. ففي هذه الحالة إن خاف ألا يقيم حدود الله، المرأة خافت ألا تؤدي لزوجها حقه الذي شرعه الله له وأوجبه الله عليها تجاه الزوج، إن خافت المرأة من هذا فلا حينئذ أن تفتدي نفسها وإن كانت كارهة، يعني كارهة أن تعطي المال، لكنها ألجأت لذلك لأنها هي التي اختارت الفراق. وهذه الآية هي الأصل في الخلع، هذه الآية هي الأصل في جواز ابتداء المرأة نفسها من زوجها مقابل ما إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية كما سمعتم هي الأصل في الخلع، أباحت للزوج أن يأخذ من زوجته قدرا من المال مقابل التطليق، فهذه الآية الأصل في ذلك، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن امرأة ثابت بن قيس، إذ جاءت امرأة ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أقم على ثابت خلقا ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتر الدين عليه حديقته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذا الحديث مع هذه الآية هما الأصل في الخلع. ومن العلماء من ضم إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولكنه ليس بصريح في الخلع وحده، إنما هو عام. وكذلك قد تطيب المرأة نفسها أثناء الخلع. قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما، أي لا إثم عليهما فيما افتدت به، أي لا إثم على الرجل إذا هو قبل من المرأة عطاءها وافتداءها، ولا إثم على المرأة إذا هي الأخرى أعطت الرجل شيئا من مالها، فلن تأثم إذا أعطته شيئا من مالها، ولا يكون من باب إضاعة المال، ولا يكون حينئذ من باب إضاعة المال، فإن إضاعة المال مكروهة عموما. فقد تأتي المرأة وتقول: لما أعطي زوجي هذا أو هذا الرجل الذي سيطلقني، لما أعطي الصداق؟ فتقول: إنني حينئذ قد أكون سفيها، والله يقول والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فيقول الله سبحانه وتعالى: إن خفت ما حصله، إن خفت أيتها المرأة ألا تقيمي حدود الله فيما بينك وبين زوجك، فافتدي بمال من أجل أن تقيمي حدود الله مع زوج آخر أو بدون زوج. فحينئذ دفعت المال من أجل إقامة حدود الله مع رجل آخر أو أن تكون بدون زوج. فحينئذ هل يؤخذ من هذه النقطة فائدة فقهية تتعلق برجل يبذل مالا من أجل أن يقيم حدود الله؟ فنعم يؤخذ منها هذا الحكم. قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يطرح عنده سؤال نحوه: هل يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها أم أن ذلك غير جائز؟ بمعنى رجل أصدق امرأته 10,000 جنيه ثم طلقها، ثم طلبت الاستلاع منه، هل له أن يقول لا أعطيني 20,000 حتى أطلقك؟ إن ذلك لا يجوز له ويأخذ الذي أعطاه لا فقط. فمن أهل العلم من قال، وهم الجمهور، له أن يأخذ منها أكثر من الذي أعطاها، له أن يأخذ منها أكثر من الذي أعطاها لعموم قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن أهل العلم من يقول: لا يجوز له أن يأخذ إلا الذي أعطاها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقة الحديد؟ فالرسول ما ألزمها بشيء إلا أن ترد إليه الحديقة التي أعطاها لها. وجهة نظر الجمهور واستدلال الجمهور إنما هو بقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أما قول فريق آخر من أهل العلم فاستدلالا بقول الله تعالى، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين علي حديقته؟ قالت: لن يلزمها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالحديقة. ومن أهل العلم من قال: إن أخذ الرجل من امرأة شيئا أكثر من الذي أعطاها وإن كان جائزا إلا أنه يعد من خوارم المروءة ومن الأمور التي لا تليق بالفضلاء، بل هي بالرجل الدنيء، هكذا قال البعض، والله تعالى أعلم. لكن على كل، رب العزة قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والله تعالى أعلم. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، أي التطليقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد، أي حرام عليه. ولكن ليس معنى المحرمية هنا أنه يسافر بها كمحرمها، وليس معنى المحرمية هنا أنه يخلو بها كمحرمها أو أنه يصافحها كمحرمها، إنما التحريم هنا تحريم في جزئية خاصة، وهي مسألة الإرجاع إلى عصمته كزوجة. قال تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ونكاح هنا هل المراد به عقد التزويج أم المراد به الوضع؟ تقدم أن أغلب ذكر النكاح في كتاب الله المراد به عقد التزويج. في عموم الآيات في كتاب الله النكاح يراد به عقد التزويج إلا في موطنين أو ثلاث: أحد المواطن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا الحلم. هل النكاح هنا في آياتنا، في هذه الآية التي نحن بصددها، المراد به عقد التزويج أم المراد به الجماع. فمن أهل العلم من قال المراد به عقد التزويج على الأصل ثم الجماع، تفيد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة لساعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني تزوجت برساعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل الهدبة، وأشارت إلى هدبة من ثيابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك. فقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح، من العلماء من أجرى النكاح على معناه دارج في كتاب الله وهو عقد التزويج، ثم قال واستفيد الوقت، استفيد لزوم الوقت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هكذا قال فريق من أهل العلم. ومنهم من قال هنا النكاح المراد به الوقت، والأمر في ذلك كله قريب، والمؤدى واحد، أن إذا تزوجت زوجا جديدا لا بد حتى تحل للزوج الأول أن يطأها الزوج الجديد ثم يطلقها، ولا يكون هذا، ولا ينبغي أن يكون عن تواطؤ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. هذا وإن تزوجت امرأة برجل، امرأة تزوجت برجل وكان في نية الرجل أن يحلها للزوج الأول، فهذه كبيرة كما قال العلماء، إذ فاعلها ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له. لكن بالنسبة للمرأة، إن تزوجت المرأة لرجل وفي نيتها هي أن تطلق منه، هل ينسحب عليها هذا الحكم؟ الظاهر أنه لا ينسحب عليها هذا الحكم، وذلك لأن العقمة إنما هي بيد الرجل، ليس للمرأة منها شيء. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلتك. ولم يرد في الذم الوارث الرجل، لأنه لا عصمة بيد المرأة، إنما هي تابعة، فلا الأمر أصلة. الشاهد من ذلك أنه لا بد من أن تنكح زوجا آخر إذا ما هي طلقت ثلاثا ورغبت الرجوع إلى الزوج الأول، لا بد أن تتزوج زوجا جديدا، والزوج الجديد لا يكون في نيته التحليل بل في نيته استمرار الحياة. وهنا يرد مرحلة سريعا في شأن من تزوج وفي نيته الطلاق، رجل تزوج وفي نيته الطلاق، هناك رجلان، رجل تزوج وفي نيته التحليل، ورجل تزوج وفي نيته الطلاق. الذي تزوج وفي نيته التحليل ينسحب عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. الذي يتزوج امرأة وفي نيته أن يحللها لزوجها الأول متوعد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. أما الذي تزوج وفي نيته أن يطلق لا يقصد التحليل، هل زواجه صحيح أو ليس صحيح؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أن الزواج صحيح ولا إشكال فيه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فقد استدل الشافعي في هذا الباب بقصة ذي الرقعتين، وهي قصة وردت بإسناد في نوع إرسال أو بإسنادين في كل منهما نوع إرسال، وأداها أن رجلا في زمن أمير المؤمنين عمر كان يقم المسجد، وكان بالبلدة التي منها هذا الرجل رجل قرشي طلق زوجته ثلاثة، فقال أهلها وأهل الزوج يريد أن يزوجها برجل يبيت معها ليلة ثم يطلقها، فأرسلوا امرأة عجوز إلى هذا الرجل الذي يقوم المسجد، وكان يلبس ثوبا مرقعا برقعتين فقالت العجوز له يا هذا هل لك بامرأة جميلة تبيت معها هذه الليلة ولك سوت ثوبين ثم تطلقها في الصباح؟ قال لا بأس أفعل. فكسوه ثوبين ودخل بالمرأة من الليل فأعجب بالمرأة وأعجبت المرأة به، فقالت المرأة للرجل إنهم سيفرقون عليك الباب في الصباح ويقولون عليك اخرج طلق فلا تفعل، واذهب إلى أمير المؤمنين عمر واشكو له ذلك. سمعوا إن انطلع الفجر فإذا في الطارق يطرق الباب عليه اخرج اخرج اخرج، قال ما أنا بخارج هذه زوجتي. ورفعت القضية إلى أمير المؤمنين عمر فأقر الزواج وعاقب المرأة العجوز ومن سعى في هذه الحيلة، لكنه أقر الزواج على حاله، وكان يقابله بعد ذلك وقد تجمل فألبس الثياب الجديدة ويقول سبحان من كساك يا ذا الرقعتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد كما خلت الزواج بنية الطلاق يختلف عن الزواج بنية التحليل، إن الزواج بنية التحليل فيه نص، أما الزواج بنية الطلاق فقد قال بتجويده عدد كبير من أهل العلم والله أعلم. قوله تعالى كان تنكر فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الجديد فلا جناح عليهما أي على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا، التراجع مشروط إن ظن أن يقيم حدود الله، لكن لا يتراجع للإضرار ببعضهم، من يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قوله تعالى فبلغن أجلهن المراد منه بلوغ مقاربة بلوغ الأجل، ليس بلوغ الأجل، لأنك إذا طلقت النساء فبلغت المرأة أجلها أي نهاية العدة فليس لك أن تمسكها إذا انتهت عدتها. فعلى ذلك القول تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، أي إذا طلقتم النساء فقاربن بلوغ انقضاء الأجل فأمسكوهن. لكن الآية التي ستأتي بعدها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، المراد بها انتهاء الأجل، فهذا يؤكد لنا ما سبق مرارا أن الإصطلاح الواحد أو اللفظ الواحد قد تتعدد معانيه في كتاب الله ويفهم معناه المراد من السياق الذي ورد فيه. فقوله تعالى في الآية الأولى فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، والثانية إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، بلوغ الأجل في الآية الأولى غير بلوغ الأجل في الآية الثانية. فقوله تعالى في الآية الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي وإذا طلقتم النساء فقاربن بلوغ الأجل فأمسكوهن بالمعروف أو سرحوهن بالمعروف، لكن في الآية الثانية فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، مراد به انقضاء الأجل تماما، وسيأتي إيضاحه إن شاء الله في مزيد. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الخطاب للأزواج، وبلوغ الأجل المراد به مقاربة انقضاء العدة، والعدة المعروفة هي 3 قروء على الخلاف في تحديد القرء، هل المراد به الحيض أم المراد به الطهر. وسبق أن أكثر أهل العلم على أن المراد بالقرء الحيض. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سريحهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فكان الرجل يمسك الزوجة على وجه الإضرار بها والاعتداء عليها، كيف ذلك؟ كان يقول لها: أنت طالق. فإذا قال لها أنت طالق تبدأ في الاعتداء، تعتد 3 قروء ما يقارب 3 أشهر. فإذا كان قبيل انتهاء 3 قروء بيوم أو يومين يقول لها: قد راجعتك. بعد أن يراجعها يقول لها: أنت طالق، تبدأ تعتد 3 قروء أخر إضافة إلى 3 الأول. ثم عند انقضاء أو اقتراب انقضاء القروء العدة يقول لها: راجعتك. ثم بعد أن رجعها طلقتك، فيجعلها تتربص 9 قروء بدلا من ما إن كم من 3 على وجه الإضرار به، على وجه الإضرار به. فالله يقول في كتابه الكريم: ولا تمسكوهن ضرارا، أي لا ترجعوهن إلى عصمتكم، إلى عصمتكم من أجل الإضرار بهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك الإضرار فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، استدل بهذه الآية على أن طلاق الهازل يقع. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، استدل بها على إيقاع طلاق الهازل، مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الذي حسنه البعض إن كان فيه مقال: 3 جدهن جد وهزهن جد. فذكر منها الطلاق والإعتاق والنكاح. فالشاهد من ذلك أن من أهل العلم من استدل بالآية الكريمة: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، على إيقاع طلاق الهازل، وهو رأي جمهور أهل العلم. فيرى جمهور العلماء أن الهازل إذا صدر منه لفظ الطلاق صريحا يقع استدلالا بالآية الكريمة: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واستدلالا بالحديث وإن بعث 3 جدهن جد وهزهن جد الحديث. قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم، يعظكم به أي يذكركم به. فاتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، واذا طلقتم النساء ايها الازواج فبلغن اجلهن، اي انتهى اجلهن، فلا تعضلوهن. هنا ما يسميه العلماء تحول في الخطاب، تحول والتفات في الخطاب، يعني قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء، خطاب لمن؟ للأزواج. فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن، انتقل الخطاب إلى الأولياء. نعيد قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء، خطاب للأزواج. وقوله تعالى فلا تعضلوهن، خطاب للأولياء ليس للأزواج. فهذا يسميه العلماء التفات في الخطاب أو تحوله في الخطاب الغرض منه كما قال فريق من أهل العلم جذب انتباه القارئ وجذب انتباه السامع للآيات. وله نظائر متعددة سبق بيانها في كتاب الله، إذ الله قال في سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ولم يقل وجرين بكم بريحا طيبة، فحدث التفات في الخطاب وجرين بهم بريحا طيبة، ونحو وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم، ولم يقل إن هذا كان لهم جزاء. قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نزلت الآيات الكريمة في معقل بن يسار، قال معقل بن يسار: زوجت أختا لي من رجل فما لبث أن طلقها الرجل وتركها الرجل حتى انقضت عدتها، ثم بعد انقضاء عدتها جاءني يخطبها مني مرة ثانية، فقلت: لا والله لا أزوجك أبدا، زوجتك أول مرة وأخرجتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها، ثم جئت تخطبها مني مرة ثانية، لا والله لا أزوجك أبدا. فأنزل الله تعالى: ولا تعضلوا فلا تعضلوهن، أي فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: وكان الرجل لا بأس به، وكانت المرأة تهواه، فأرجعتهما إلى بعضهم. أخذ من قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، مع سبب النزول المشار إليه أن للولي حق مع السيد، لأن يعني المرأة كانت سيدا وكان معقل أراد أن يعضلها، فلو لم يكن بقوله تعالى فلا تعضلهن معنا لم يكن للولي معها أمر حينئذ. فاستدل بالآية الكريمة على أن للولي أمر حتى مع السيد، لأن يعني معقل كان قد أعضل أخته، لكن نهى الله عن الإعضال ولم ينهى عن أصل الولاية، نهى الله عن الإعضال ولم ينهى عن أصل الولاية، والله أعلم. قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف أزكى لكم وأطهر؟ من أهل العلم من يقول، من أهل العلم من يقول: قد تتسرب إلى قلوب الأولياء شكوك فيما إذا منع الولي أخته من الرجوع إلى زوجها، يعني إذا منعت أختك من الرجوع إلى زوجها الأول الذي تحبه وتهواه، فقد يتسرب إليك شك: لعل أختي قابلته من بعدي، لعل أختي اتصلت به من بعدي، لعله يلاحقها، ويبدأ القلب يدخله الريب والشك تجاه الأخت وتجاه الزوج القديم، فيقول لك: ما حصله زوجه إياها وأرجعها إليه، عسى أن يذهب الذي في قلبك تجاه أختك وتجاه زوج أختك. فكم من مصيبة تحدث بسبب تعلق امرأة برجل وتعلق رجل بامرأة، خاصة إذا كانت بينهما عشرة وهو يعرفها وتعرفه، فحينئذ ستتسرب الشكوك إلى أولياء المرأة، وتتسرب الشكوك أيضا إلى أختك، فتقول: لماذا يمنعني أخي من الرجوع إلى زوجي؟ لعله يريد أن يزوجني بآخر حتى يأخذ من ورائي أموال، لعله كذا لعله كذا. والزوج كذلك يقول بنفس القول، فتحدث بغائم في القلوب. فالله يقول: ما حاصله؟ إن في إرجاعكم النساء إلى الأزواج طهارة للقلب وزكاء للقلب، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وفقنا الله وإياكم مما يحب وارضى صلى الله عليه محمد وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول السائل: لم أكن أعلم أن الألف جنيه عليها زكاة، هل أزكي من وقت علمي بهذا أم من وقت امتلاكي لهذا المال؟ لا والله أعلم بالنسبة للألف جنيه، الخلاف قائم في شأنها هل عليها زكاة وليس عليها زكاة، من ناحية هل تعتبر أنت الزكاة على نصاب الذهب أم على نصاب الفضة؟ فإذا اعتبرتها على نصاب الذهب فلا زكاة فيها، لأن نصاب الذهب يقارب 83 جرام، ما قيمته 83 جرام من الذهب فالألف جنيه، إذا قستها على نصاب الذهب ليس عليها زكاة، أما على نصاب الفضة فعليها زكاة، فعلى كل أخرج عنها من الآن زكاة سنة واحدة والله أعلم. هل الشبكة تعد من المهر أم أنها ملك للزوج؟ الذي في بلادنا يظهر أن أهل العروس يشترطون الشبكة وقيمة الشبكة، فعلى ذلك عندما يشترط ويحدد قيمة الشبكة فتعتبر من الصداق، أما من ينص على خلاف ذلك فعلى حسب ما نص عليه. ما لصح في اللفظ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي أم كتاب الله وعترته؟ الأصح من الناحية الحديثية كتاب الله وعترته، أهل بيتي، كتاب الله وأهل بيتي وأهل بيتي. أما كتاب الله وسنتي فهي وإن كانت صحيحة إلا أنها دون اللفظ الأول في الصحة، فأردت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وأهل بيتي صحيح مسلم، أذكركم الله في أهل بيتي صحيح مسلم. أما كتاب الله وسنتي في المستدرك بإسناد قابل للتحكيم لكن شواهده تصححه، شواهده تصححه، فكلاهما تصححه. هل يجوز الاعتكاف في شهر غير شهر رمضان؟ نعم يجوز الاعتكاف في شهر غير شهر رمضان. قال عمر: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت رجلا آخر وطلقها مرة، فما هو حكمهما؟ ترجع للأول أم الثاني؟ باختيارها ترجع للأول، لكن إذا كانت في عدتها من الثاني وأراد الثاني أن يرجع إليه وهي في عدتها ليس لها اختيار، أما إذا انقضت عدتها من الثاني فهي باختيار، إما أن ترجع إلى الثاني أو أن ترجع إلى الأول. هل يجوز في كفارة اليمين إخراج الطعام من غير ناضج كالأرز والمكرونة؟ نعم يجوز. هل ثبتت قصة شرب أحد أبناء عمر الخمر؟ نعم ثبتت وهي عند البياقي بسند صحيح. هل ورد أن عمر بن العاص جلد ورد أن عمر جلده؟ نعم ورد أن عمر جلده، لكن لم يرد أنه جلده حتى مات، إنما جلده ثم إن الولد قدر الله قدرا أنه مرض بعد هذا الجلد مدة ثم مات، فظن الظان أنه إنما مات من الجلد ولم يكن هذا الظن في محله. هل يجوز ذبح العقيقة؟ هل يجوز ذبح العقيقة بنية العقيقة؟ ولنأكلها في عرس أختي أم لا يجوز؟ يعني رجل يريد أن يجعل العقيقة مكان وليمة النكاح، يعني إذا كنت من يعني قليل ذات اليد فلك أن تصنع ذلك، لكن يكون فيك شيء من التشبه بما لم تعطى منك القناعة وليمة وعقيقة. لكن الحاصل الذي يستفيد الأخ أن الوليمة النكاح لا يجب أن تكون باللحم أبدا، لا يجب أبدا، بل يجب أن تكون الوليمة بالفول الرمل، يجب أن تكون الوليمة بالفول أو بالعدس أو بأي طعام، فإن الرسول ما أولى على امرأة من نسائه كما أولم على زينب أولم على زينب بشاته، وما سواها عليه الصلاة والسلام أولم بما هو دون الله. فأولم في الوليمة في أي طعام، لكن العقيقة لا بوضوء شرعي. هل من السنة في المولود في اليوم السابع الحلق والتثنية والعقيقة والختان؟ والختان من السنة في اليوم السابع. أما التثنية فيجوز أن يتسمى المولود قبل ولادته، إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، فيجوز أن يتسمى فور ولادته، ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. ويجوز أن يتسمى في اليوم السابع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الغلام مرتان بعقيقته، أو تعف عنه يوم السابع ويسمى، الكلمة تسمى يوم السابع محتملة، فبالنسبة للتسمية الأمر فيها واسع. أما الخلق فمأخوذ من يماط عنه الأذى في نفس الحديث. أما حديث حلق رأس المولود وتصدق الولد نجاما فلا صح. أما الختان فالأمر فيه واسع كذلك. رجل لديه بعض العينات من الأدوية، هل له أن يبيعها؟ إذا كانت أعطيت له العينات كي يوزعها مجانا فلا يجوز له أن يبيعها، لكن إذا كان قد تملكها تملكا صحيحا فيجوز له أن يبيعها. لكن ما أظن الأخير يحدث، إنما تحدث العينات للدعايات، فحينئذ الأقرب للتقوى ألا تباع بل تهدى، والله أعلم. يقول: كيف قال الجمهور أن الخلع فسخ وليس بطلاق مع أن النبي قال لثابت وطلقها تطليقا؟ السائل وهم، فالجمهور يقولون أن الخلع طلاق، الجمهور يقولون أن الخلع طلاق. قلة من أهل العلم هم الذين يقولون أن الخلع فسخ، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة لحديث طلقها تطليقا فهذه اللفظة تفرد بها أزهر بن جميل وفيها كلام ونظر. يقول: شاب تزوج من 7 أشهر وكان يرتغي في زواجه العفة، وبعد الدخول تبين أن الزوجة ليست فيها من محاسن من المحاسن ما يجعله محاسن الجسد ما يجعلني أرغب في جماعها، وقد كانت قبل الدخول بها ترتدي ملابس ثقيلة فلا يرى منها شيء، كما أنها سديدة الشهوة بحيث أنها تريد أن تجامع كل يوم، وهذا أضعف قوته. قلت: فجلسنا واتفقنا على الطلاق، فما هي الأمور المترتبة على الطلاق يا زوجي؟ هل مع الزوجة وديا؟ لكن لو أنا قاضي وأتتني المرأة سأسألها ما طلبك؟ إذا قالت الخلع تلزم هي بتبعات الخلع، إذا جئتني أنت كرجل وتطلب أنت الطلاق تلزمك بتبعات الطلاق. الجواب: ما الفرق بين اللفظة الشاذة واللفظة المدرجة؟ أي كيف السبيل للتمييز بينهما؟ اللفظة الشاذة تكون في صلب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. المدرجة بجمع الطرق يتبين لي أن هذا اللفظ ليس من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. أو يقول: في الإدراج قرينة تدل على أن هذه اللفظة ليست من كلام الرسول، كما في كلام أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده، لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. فلفظة والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا ليست من كلام الرسول قطعا، لأن أم الرسول قد ماتت الصغر، فلا نقول بحال إنها شاذة، بل هي هنا الآن مدرجة، واضح الإدراج عليها واضح. فلهذه السبل محلها مصطلح الحديث. رجل آل من زوجته 2 عامين ولا يريد أن يرجع إليها ولا يريد أن يطلقها، هل هي تعتبر مطلقة أم ماذا؟ علما بأن هذا الرجل سبابا للدين، ترفع أمرها للقضاء، ترفع أمرها للقضاء. يقول: أم زوجي ظلمتني وافترت علي أكاذيب في حقي وعرضي، وأنا الآن أكرهها ولا أريد أن أساعدها في أعمال المنزل، فما الحكم في ذلك؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا ابتداء، لكن خدمة المرأة لأم زوجها من باب الفضل والإحسان، ليست من باب الوجوب والإلزام. هل الأفضل أداء السنن بعد الفريضة في المسجد أو في البيت؟ الأفضل في البيت لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. قال رجل: لو أن زوجتي مشت إلى الخارج من مرضها سأقوم بذبح خروف، وعندما شفيت أتى بالخروف لكن يريد أن يأكل منه هو وأهل بيته، بحجة أنه لم يكن يقصد أن هذا الذبح نذر، هل له أن يأكل؟ هو نذر أن يذبح، فإذا ذبح قد أدى ما عليه من النذر، لكن إذا نذر وقيد النذر بالفقراء لا يحل له أن يأكل منه، إذا قيده بالفقراء إلا إذا كان فقيرا، أما وقد نظر نظرا مطلقا فله أن يأكل، والله أعلم. إذا بدأت مع شخص عملا تجاريا على أن آتي بالمطلوب وآخذ نسبة، ثم بعد ذلك أخذت المطلوب وعملت بمفردي بغير علم، هل هذا حلال؟ هذا غش. رجل قال لزوجتي: إن فعلت كذا فأنت طارق، طلاق معلق، قدم حكم. هل الأمامة والعصا والإزار عادة أم سنة؟ أما العصا فلا أعلم فيها كثيرا دليلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأمر فيها واسع، تمسك عصا أو لا تمسك عصا أنت حر، إذا كان لك فيها مآرب فامسكها، ليس لك فيها مآرب فلا تمسك، تؤذي المسلمين في الطريق، إذا كان لك مآرب في العصا فلتمسك العصا، إذا لم يكن لك فيها مآرب فلا تمشي تؤذي العباد. وما هو الدليل على أن العاقة حملها مستحب؟ موسى عليه السلام قال: أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لو لك فيها مآرب أخرى أنت، لكن تحمل العاقة وتركب الباص وتظن أنها سنة على رسول الله؟ أبدا، ما نحملها لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأمامة فالرسول عليه الصلاة والسلام كان له إمام عليه الصلاة والسلام، وتكاد هذه الأمامة أن يقال بسميتها لإطباق السلف عليها رحمه الله تعالى. أما الإزار فعادة من العادات، فكان أحب الثياب إلى رسول الله القميص. أما حديث من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد لا يقول. يقول: سمعت من أحد الوعاظ عن السيدة عائشة أنها قالت: كنا إذا حدنا فنعصب ويأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق ذلك. هو بلفظ غير هذا اللفظ قد تقدمت الإشارة إليه، كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتذر ثم يبشرها من فوق الإزار. حديث من زعم أن محمد إن كتم شيئا فقد أعظم على الله الكذب، الحديث ثابت صحيح في الصحيح، وكذلك اللذان بعده. حكم البيع بالتخفيف جائز لقول الله تعالى: أحل الله البيع، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقوا. يقول: قصة ذي الرقعتين وإن كانت وردت في أسابين منقطعين من طريق محمد بن سيرين عن عمر إلا أنها قصة منكرة وضعتها. ونبدأنا على أن القصة مروية بإسنادين منقطعين مختلف. أما وجه النكارة أخوكم يقول: وقد صح عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل بمحلل ومحلل له إلا جلدتهم. هذه باب وجه آخر. لحظة أعيد النظر في كلام الأخ. يقول: قد صح، يقول: إلا أنها قصة منكرة وباطلة. بالنسبة للحكم بالنكارة والبطلان، بالنسبة للحكم بالنكارة والبطلان، يعني إن كان الشاهد منه لأنه حللها فعمر لا أقره على التحليل، يعني عمر أنبى الزواج ولم يقر على أن يفارقها، بل عكس عمر الأمر، يعني الرجل نوى التحليل مثلا في أصل أمره والزوج نوى التحليل، لكن عمر أبطل هذا العمل. إذا كانت النكارة من هذا فعمر رضي الله عنه ما أقره على التحليل. ثم إن الشافعي احتج بها، الشافعي رحمه الله تعالى احتج بها في الأم، عمر ما أقر التحليل يا أخوة، في فرق كما قدمنا بين الزواج بنية الطلاق والزواج بنية التحليل. حديث إذا كنتم ثلاثة فأنيروا عليكم أحدكم لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة. وردت لنا عدة أسئلة في شأن الزواج بنية الطلاق. أنا كنت أستغرب الزواج بنية الطلاق استغرابا شديدا، لكن لما قرأت أقوال العلماء في الزواج وفي نية الطلاق وجدت أن كثيرا من أهل العلم يجوزونه. وإن شئت أن تقرأ كلام العلم فيك الشافعي رحمه الله فتقرأ كلام الشافعي فيه وكلام غيره من العلم. ليس بنية التحليل، نكرر يا إخوان حتى لا يفهم الكلام على غير وجه، الزواج بنية التحليل كبيرة من الكبائر، لكن على سبيل المثال أقرب لك، تجار مصريون يذهبون إلى فرنسا مثلا أو إلى إندونيسيا لشراء تجارة أو لشراء بضاعة ثم رجوع، فيخشى أحدهم على نفسه الفتنة هناك فيقول أتزوج، وإذا رجعت إلى مصر سأطلق في نفسي، لا يتواطأ مع المرأة على زمن محدد ولا يبرز لها أبدا أنه سيطلقها، إنما هذا شيء مستكن في نفسه. فالزواج في أصله صحيح، الزواج في أصله صحيح. يقول امرأة تأتي المسجد وتضع المكياج والكحل، هل هذا يجوز لها؟ إن كانت مزدلة مغطية وجهها جاز لها ذلك، وإن لم تكن مزدلة وتستفتن الناس الله لا يحب الفساد. أسئلة قليلة جدا فلننتقل للقاء. ما معنى هذا الحديث إن أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فغريمة من أجل مسألة؟ وما مفهوم هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يوما من قوله سلوني لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقفق أناس يسألونه، فقام رجل يقال له عبد الله بن غزاف السامي، وكان رجلا إذا لاح دعي إلى غير أبيه، أعني إذا تخاصم مع غيره قال له القصد أنت لست بابن فلان، يعني يتهم أمه بالزنا. فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذاف. فهب أن الرسول قال له أبوك ليس بحذاف، ماذا كان سيكون؟ فتلصق به الثوم ويعير أبد الدهر. فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهل معناه يضطرب إلى الآن؟ هناك مسائل السكوت عنها أولى، والسؤال عنها قد يتسبب في فضيحة، كما قال شاعر يا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مكفونا. أما حديث إن أشد الناس جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته فكان في زمن الرسول فقط على ما يبدو لي. ومن ذلك قول ابن عمر كنا نتحرج من معاكسة النساء والانبساط إليهن زمن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن ينزل فينا القرآن، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انبسطنا إلى نسائنا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.